أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا عود حميد إن شاء الله تعالى إلى مجالس صفة المحلاة كأنك تراه، ونحن في المجلس التاسع عشر. المجلس التاسع عشر، وهذا المجلس مخصص لآخر محور من محاور الاستقراء شبه التام، وهو محور المناسبة بين ركني القسم. محور المناسبة بين ركني القسم، فنبدأ على بركة الله إن شاء الله تعالى، وهو عندكم في الصفحة التاسعة والستين بعد المئة. الصفحة التاسعة والستين بعد المئة، المحور الخامس.
تفضل. المحور الخامس، المناسبة بين ركني القسم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700 من الهجرة، يقسم يعني الله تعالى في كلامه بشيء لم يرد به تأكيد كلامه ولا تصديقه، وإنما يريد به بيان شرف المقسم به وعلو قدره. يقسم يعني الله تعالى في كلامه بشيء لم يرد به تأكيد كلامه ولا تصديقه، وإنما يريد به بيان شرف المقسم به وعلو قدره عنده. وينقل السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1500 من الهجرة، عن الكشيري المتوفى سنة 65 و400 من الهجرة، أن الله تعالى ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها، وذلك أن الحكم يفصل باثنين، إما بالشهادة وإما بالقسم، فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال: قل إي وربي إنه لحق.
قال إذن علة القسم، لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ لو جمعنا ما قاله ابن القيم وما قاله السيوطي وما قاله الشعري وما قاله أهل العلم، هذا ما لخصته لكم، أن علة القسم أولا لبيان شرف المقسم به، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا لوجود علة في هذا المقسم به، وفيه دلالة على قدرة الله تعالى وحدانيته كما سيأتي الكلام. أولا كما قال ابن القيم، العلة الأولى لبيان شرف المقسم به، تمام. السبب الآخر الذي ذكره القشيري لكمال الحجة وتأكيدها، وقال إن طريقة التأكيد في الحجة كما قال في بالشهادة وباليمين، الشهادة وباليمين، يعني الفصل بين الناس وكمال الحجة وإقامة الحجة في القضاء يكون بالشهادة وباليمين. فبالشهادة شهد الله، وباليمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إي وربي. ها، يبقى إذا هذا كلامهم في معنى العلة، لكن يعني يحال أو ينبغي ألا يتطرق ذهنك إلى أن الله سبحانه وتعالى يقسم لتوكيد كلامه، والله كلامه صدق لا يحتاج إلى يمين للتأكيد، ولكن هذه الآلة المذكورة على لطيف والجميلة لتحجز ذهنك أن يتصور أن القسم هو نوع من أنواع التوكيد، يعني جاء هنا يعني كان الكلام قبل القسم مفتقرا إلى يحتمل التصديق والتكذيب، فجاء القسم ليقطع هذا. هذا محال على الله تعالى، هذا الكلام يعني كلام البشر، يحتاج القسم للتوكيد، توكيد الكلام وتحقيقه. أما في كلام الله تعالى فكما تفضل.
قال السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى. قلت وذلك لأن الله تعالى في كل خلق من خلقه آيات دال ذلك لأن لله تعالى في كل خلق من خلقه آيات دالات على وحدانيته وعلى اتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص والله أعلم. وقال أيضا أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء بذاته نحو قل إي وربي إنه لحق وقوله قل بلى وربي لتبعثن وقوله تعالى فوربك لنحشرنهم وقوله عز وجل
اكتب فلا وربك وكتب وربك على طول لا آية الصحة لازم اكتب فلا وربك على طول يعني اختصار مخل يعني هو اللي كتب اختصر اختصار مخل لا آية كتب فلا وربك الآية في سورة النساء يلا سيدي
وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وبفعله نحو والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
هذا على التقدير أن ما هنا ما مصدرية إن ما هنا يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية والمعنيان كاملان جميلان لكن هنا هذا التقدير ما مصدرية يعني إيه ما مصدرية يعني هي وما دخلت عليه ينسبك منهما مصدر السماء وما بناها يعني وبناءها أو بنائها والسماء وبنائها ده معنى ما تكون مصدرية فادخلت ما على ما بعدها فانسبك من هو مصدر فعلى تقدير أن على أحد وجه التفسير على تقدير أن ما مصدرية يبقى هنا يعني والسماء وبنائها والأرض وطحوها ونفس وتسويتها ده المعنى كده يبقى كده أقسم بفعله سبحانه وتعالى يبقى أقسم بذاته وأقسم بإيه هذا الشاهد الوريد
وبمفعوله نحو والنجم إذا هوى وقوله تعالى والطور وكتاب مسطور
هذه مخلوقات هذه مخلوقات الله فأيقسم بالمخلوق بقى الشمس الطور إلى النجم دي مخلوقات يبقى بالفعل وبالمخلوق بالذات العالية وبالفعل وبالمخلوق
والقسم إما ظاهر كالآيات السابقة وإما مضمر وهو قسمان قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون في أموالكم وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها تقديره والله
ده كلام جميل جدا خلي بالك بقى عشان دي ما بتبقاش لا غير الطلبة الذين تعلموا في كلام العرب هنا لتبلون هذه اللام هي لام القسم بس القسم هنا مقدر يعني معزتي وجلالي لتبلون يعني حتى ده مكتوب على بني آدم أن الدنيا دي ضرب لا اختبار فلتبلون دل على أن دي قسم بدلالتها دي اللام هنا التوكيد يبقى اللام دي دلت على إيه على وجود الإيه وجود القسم يعني القسم مقدر وأحيانا لا توجد هذه اللام ولكن السياق يدل على وجود القسم زي مثلا الكلمة وإن منكم إلا وإن دي نافية يعني جاي بعدها إلا إن وإلا أسلوب قصر أسلوب من أساليب القصر فهنا جاء هذا الأسلوب لينبئ على وجود الإيه؟ على وجود القسم هذا بالسياق دل بالسياق فإما أن يكون بلام القسم المعروف المعلوم واسمها لام القسم يبقى دلت على القسم المقدر وإما أن تكون بالسياق دل السياق على وجود القسم وهذا ما سندرسه إن شاء الله تعالى في مواضيع يعني
القرآن كده وقال رحمه الله تعالى يعني السيوطي وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب ويحذفه أخرى كما يحذف جواب لو كثيرا للعلم به
كثير لو كانوا يعلمون لو كان فكل لو كانوا يعلمون ولو في القرآن الكريم جواب لا محذوف يدل عليه متقدم يعني لو كانوا يعلمون لفعلوا لآمنوا لا ابتدعوا لا كذا لا كذا فجواب له في القرآن الكريم غالبا يحذف يعني الأصل فيه كأنه يحذف مقدر يدل عليه المتقدم هو اللي يدل على جواب له المحذوف أنا عايزك تتدرب على شيء هذا يجعلك تذوق للقرآن تبقى فاهم السياق ماشي إزاي هنا جواب لم في القرآن. وكذلك أحيانا يحذف، ودي جميلة جدا وبديعة وإن شاء الله سندرسها في مواضيعها، وعندنا مثال أو اثنين هنا اللي هو حذف بجواب القسم، يبقى المقسم به موجود والمقسم عليه محذوف. طب ليه؟ لماذا؟ طبعا في المقسم عليه موجود كتير في القرآن، لكن أحيانا يكون المقسم عليه محذوف. وهنا سنبحث بقى لماذا؟ لماذا حذف المقسم عليه؟ أكيد في علة وفي حكمة، كما وجدناه محذوفا غالبا في جواب إيه؟ تمام؟ صلى الله عليه وسلم.
قلت ولما وجدنا المقسم به في القرآن الكريم قد تعدد وتنوع بتعدد وتنوع المقسم عليه، قطعنا بالمناسبة التامة بين المقسم به والمقسم عليه في كل موضع، وأن القرآن الكريم قد بلغ في ذلك المقام حد الكمال، فجعلنا نفتش عن وجوه المناسبة بين ركني القسم في كل موضع طمعا في الوقوف على وجه من وجوه دلائل الإعجاز.
تمام، يعني انت اسأل نفسك سؤال، إن كان الأمر القسم والأراضي القسم دي، طب ليه مش القسم في القرآن كله بلفظ واحد؟ وربك مثلا أو عزتي وجلالي أو حاجة خير، وتبقى هو القسم بشيء واحد وتتعدد المقسم عليه في القرآن الكريم، زي ما انت إحنا كبشر لما راح بحب يقسم بيقسم بالله، من كان حليفا فليحلف بالله، فبيحلف بالله على أشياء متعددة، صح؟ إحنا بنحلف بالله سبحانه وتعالى على أشياء أنواع متعددة من الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يقسم بما شاء من خلقه، لأن في كل خلق من خلقه آية تدل على قدرته وعزته وكماله وتنزوه عن النفس سبحانه وتعالى، صح؟ جميل. فلما وجدنا المقسم به يتعدد ويتغير فجعلنا نفتش عن العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه. ليه بيغيره؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى لما يقسم على شيء من الأشياء يأتي بمقسم عليه، ثم إذا أقسم على شيء آخر جاء بمقسم به غيره، وهكذا. لماذا؟ أكيد هناك نوع من الإيه؟ من المناسبة والعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه. مش معنى الضحى جت على المقسم عليه اللي بعديه جاي إن شاء الله هندرس ليه؟ ليش معنى الضحى والليل؟ والليل في حالة محددة اللي هي إذا سجى. ليه؟ عشان ما ودعك ربك المقسم عليه، إذا في علاقة نفتش عنها بقى بين القسم بالضحى والليل في حالة من حالاته على المقسم عليه اللي هو إيه؟ ما ودعك. مظبوط؟ طب يعني إيه بالعصر؟ طب فين الضحى؟ إيش معنى؟ طب كان يبقى كله الضحى أو كله العصر؟ لا، والعصر والمقسم عليه إن الإنسان الذي خسر. مظبوط؟ يبقى فيه تناسب بين المقسم به في العصر والمقسم عليه اللي هو ما بقي في السور، العبارة التي بقي في السور، وهكذا. إذا أنت تدرس إن شاء الله، والأقسام في القرآن الكريم محصورة، هندرس في كل موضع نأتي عليه إن شاء الله، والأمثلة تبين لكم إيه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه التي تنبئ عن أسرار، عن أسرار لتنوع هذا الإيه؟ المقسم به مع تنوع المقسم عليه. تفهم؟ موضوع سهل مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. يلا.
وبالمثال يتضح المقال. المثال الأول، يقول ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن في وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه في سورة الواقعة في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يقول: وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه. الوجه الأول أن النجوم جعلها الله تعالى يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي.
يعني لو حبيت أسألك كده نقطع بس الشيخ أحمد، حبيت أسألك ولك المقسم فيه واضح هنا مش كده؟ فلا أقسمه دي معناها إيه؟ أقسمه شرحناها فاكرنا في حروف المعاني، إن لا دي معناها إن الأمر من الوضوح والثبوت كأنه لا يحتاج إلى قسم ولكني أقسم. تمام؟ يبقى ده ما تفهمتوه حلو أوي. فالمقسم به مفهوم موقع النجوم، حتى دي جملة اعتراضية وإنه لقسم، لو تعلمون دي جملة اعتراضية، يعني من يعلم منكم سيعلم عظم هذا القسم. علماء الفلك وبتاعهم يكتشفوا إن حاجات لا نهائية ومش عارف كم مليون سنة ضوئية وحاجات كده إيه؟ إيه؟ العقل يعجز عن تصورها، يعجز عن تصورها. ماشي؟ زي الفل. المقسم عليه هنا إيه؟ المقسم به ثبت شاف من العظمة بشهادة القرآن الكريم بشهادة الله تعالى، وإنه لقسم لو تعلمونها عظيم. مظبوط؟ يبقى إذن نهاية العظمة في المقسم إيه به؟ نهاية العظمة اللي هي مواقع النجوم. مظبوط؟ خلق عظيم يقسم الله عز وجل به من خلق، يدل على عظم الخالق، عظم المخلوق يدل على إيه؟ ها؟ طيب المقسم عليه إنه هو إيه؟ يعني إيه؟ إنه
القرآن الكريم.
يعني إيه بقى؟ إيه المقسم عليه؟ على أي شيء يقسم الله تبارك وتعالى؟
على صفة القرآن.
إنه إيه؟ إن هذا كلام الله عز وجل حقا وصدقا. يعني هنا بكلمة قرآن مش معناها إن هو كلام لا، إنه كلام الله. يعني هنا هذا المقسم به على عظمته يقسم به على عظيم، اللي هو إيه؟ أن هذا الكلام الذي تقرؤون ها هو كلام الله على الحقيقة، ليس من كلام البشر ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقرآن يعني لأنه لكلامي أنزلته على قلب عبدي صلى الله عليه وسلم. هذا المقسم عشان تفهم. يبقى هذا المدخل البهي الجليل في القسم لبيان عظم وجلال المقسم عليه، وهو أن هذا الكلام هو كلام الله حقا وصدق، إنه القرآن إيه؟ مزبوط؟ يلا سيدي.
فتلك هداية في الظلمات الحسية، وآيات القرآن في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين. الوجه الثاني، مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. الثالث،
تعرفين طبعا أنها النجوم الحقيقية ترجم الشياطين. مظبوط؟ حلو قوي. تقال برضو ان القرآن الكريم نفس الكلام، مشتد في وجه اشتراك بين، وكذلك القرآن الكريم هو رجوم لشياطين الانس والجن. بقى الانس داخل كمان في الموضوع، ترجمها بالحجة الدامغة والبينات الظاهرة الموجودة في القرآن. فاجتمعت الوجه الثاني في اشتراك ما بين النجوم اللي هي مواقع وما بين آيات القرآن الكريم. هذا وجه ثالث.
الثالث، والنجوم آياته المشهودة المعاينة، والقرآن آياته المتلوة السمعية.
صحيح. وآيات الله تبارك وتعالى على نحوين، آياته على المتلوة المقروءة اللي هي بين الدفتين في القرآن الكريم، وآياته المعاينة المشاهدة. وفي كل خلق من خلقه تبارك وتعالى له آية جل جلاله. تمام؟ فيبقى هنا اجتماع بين
الرابع. مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول.
نعم. يعني هو عايز يقول انه لكل من الآيتين منازل، يعني كما ان للنجوم منازل وكذلك للقرآن منازل. فالقرآن نزل إيه؟ منجما مفرقة في مواعيد وأوقات ومناسبات وأحوال وإلى آخره. فكذلك لتلك النجوم منازل لها مواقع، تمام؟ ولها منازل. فكذلك اشتراك الإيه؟ الآيتين، الآية القرآنية العظيمة والآية الحسية المشاهدة اللي هي آية النجوم، لكليهما منازل. يلا سيدي.
مثال الثاني يقول ابن القيم في وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه في سورة النجم في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يقول قال ابن عباس في رواية عكرمة يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع، وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله تعالى آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصدا بين يدي الوحي وحرسا له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور، وفي المقسم به دليل على المقسم عليه.
طيب أنا أسألك برضو هنا، المقسم عليه هو إيه؟ أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هو حق وصدق، ما ضل صاحبكم ما هو معايا كده، يعني ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. كل ده مقسم عليه، خلي بالك المقسم عليه هو صدق القرآن الكريم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عن ربه عز وجل، هو ده المقسم عليه. فعايز يقول لك بين المقسم، أصل لازم تستحضر المعنى عشان تتصور العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، المقسم به والنجم إلى هوى. خلاص خلص كده، وإيه غيره؟ ها؟ طب المقسم عليه إيه؟ هو الذي أقول لك إن هذا الكلام هو كلام الله تعالى، وهذا البلاغ صدق بلغ عن ربه عز وجل هذا الكلام. إيه وجه بقى المناسبة كده يشرح لك، ماشي؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى، فإن النجوم التي ترمي الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله، بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته. وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه النجوم الهاوية، ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد. ففي ضمن هذا النفي الشهادة.
لذلك الآية بتقول إيه؟ ما ضل وما غوى. فلازم الحاجات هذه تنتبه بقى. خلاص أنت بقيت طالب علم. ربنا نفى حاجتين مش حاجة واحدة. نفى حاجتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفى الضلال ونفى الإيه؟ الغوى. عايزين نشوف الحكاية دي. وهو ده المقسم عليه. مش كده؟ عايزين نستحضر عشان نفهم وجه المناسبة بين هذا النجم الذي هوى، النجم إذا هوى، خلي بالك إيه والليل كذا، يعني هنا في ظرف، أصل إذا دي ظرف، إذا هنا ظرف، يعني إن الله تعالى يقسم بهذا الشيء في الظرف ده، في حالة الظرف ده، مظبوط؟ فالضحى والليل إذا سجد. يبقى في 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 ظرف هذا المذكور، فهنا برضه هناك ظرف، مظبوط؟ إذا هوى، مظبوط؟ طب يبقى احنا المقسم عليه بقى ننتبه بقى للايه؟ لهذا المعنى. يلا سيدي.
ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد، فالهدى في علمه والرشاد في عمله.
يبقى ما ضل صاحبكم يعني ايه؟ اللي هو ايه؟ اثبت ايه بقى؟ الهدى. الهدى والضلال. ما ضل يعني اهتدى وما ضل. وما غوى يعني رشد وما غوى. ركزوا معايا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهم جدا. يبقى هنا ما ضل بل اهتدى. وما غوى بل رشد. يبقى أثبت بطريق النفي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين اللي هما الايه؟ الهدى والرشاد. الهدى والرشاد، ركزوا، ماشي؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال.
بلكم المعنى ده معنى جميل. شوف الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. الخلفاء دول هيكونوا متصفين بما وصف الله عز وجل به نبيا، بس على ما أنه يسيبهم طبعا، يسيب مقام النبوة لكن مقام الخلافة. سيخلفون النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والرشاد، لأنه صلى الله عليه وسلم نفي عنه الضلال ونفي عنه الإيه؟ الغي. لا غي ولا ضلال، ده أقوى في الوصف. يعني ربما يكون مهتديا لكنه يعني قد يضل أحيانا. يبقى النفي هنا أقوى، يعني إذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال فدل على كمال الإيه؟ الهداية. وإذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الغواية دل على كمال الإيه؟ الرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية البشرية من الهداية والرشاد. ويقول لكم اتبعوا سنة خلفائي المتصفين بتلك الصفتين، بتلكم الصفتين، الصفة الأولى الهدى والصفة الثانية الايه؟ الرشاد. فهم في كذا مهديون وهم كذا في أهل الرشاد. مظبوط الكلام؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق. ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال للغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. المثال الثالث، يقول ابن القيم في وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه في سورة البروج في قوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود.
صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. عاود نفسك كده، خلاص الأقسام في القرآن الكريم ما أنت حافظهم. طب هنا المقسم عليه إيه؟ الأول المقسم به الأول السماء بصفة من صفاتها، وبعد كده اليوم، يوم الموعود اللي هو يوم الجمع، ها؟ والمقسم به الثالث شاهد ومشهود، يعني هما اثنين بس جمع في سياق واحد. المقسم عليه ايه؟ هنا بقى عايز تفكير شويه، لان قتل دي جمله دعائيه، يعني ايه؟ وتكون من الله تعالى محققه. قتل اصحاب النهايه يستحقون القتل، حقهم القتل، هذا نصيبهم، هذا الى اخره. لكن هل قتل اصحاب الاخدود ده المقسم عليه؟ عايز تفكير، تمام؟ وركز معي عشان هنا هنحاول نفتش عن دي دقيقه شويه، هنفتش عن المقسم عليه. ايه هو المقسم عليه؟ بعد ثلاث اقسام، السماء ذات البروج واليوم الموعود اللي هو لا، وشاهد ومشهود. يلا تعالوا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.
يقول ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود مطلقين غير أو غير معينين، وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك والعالم والمعلوم والرائي والمرئي، وهذا أليق المعاني به، وما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه التخصيص. فإن قيل فما وجه
التمثيل وجه التخصيص؟ وجه التمثيل ما أي مفسر يجي بيمثل لا يقصر التفسير على هذا المثال، لما جاء بمثال التقريب، جاء بمثال التقريب الشاهد والمشهود فيقول هو كذا أو كذا. لكن العموم الذي ذكره ابن القيم هو أنسب، هو اللائق للقرآن الكريم، الرأي والمرئي، يعني مطلق في كل شاهد وكل مشهود، في كل شاهد. هو ده المعنى عايز القيم يقوله، وده يعني لائق للقرآن الكريم، أن لا تقصر ولا، لكن لا بأس أن يكون من أمثلة ذلك كذا وكذا وكذا، ما ترى في كتب التفسير ماشي، بس خلي بالك لما ذكروا ذلك ذكروه تمثيلا، ليس قصرا وحصرا، لكن ذكروه تمثيلا عشان تقول للمفسرين ويقول لك الصراط المستقيم وطريق الحج، أيوه موجود في كتب المفسرين الكلام ده، إنما ذكر لك ذلك تمثيلا وليس قصرا، أنت اللي أدواتك على قد حالك لا تتجاسس على هؤلاء. يا عم هذا تفسير بيقول مش عارف الأستاذ مستقيم ده طريق لحد، هو في أجمل من كده؟ إنما ضرب لك ذلك تمثيلا لأن الأمة دي قائمة بهذا الحد، هو يعني له مقامه في استقامة الأمة، وطالما هذه الشعيرة قائمة بهذا الطريق وما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. الفكرة إنه فكرة أنا بس عايز أقول لك إيه، وما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل، أعسف دي عشان إيه تحسنوا الظن وتفهموا تتعلموا تقروا كتب المفسرين سيما الأوائل وكده في ذكر التمثيل لتقريب المعنى وليس القصر الحصر أبدا. مزبوط يا مسيح؟
فإن قيل فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها، قيل هي بحمد الله في غاية الارتباط، والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته. فأقسم بالعالم العلوي وهي السماء وما فيها من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرا الذي هو مظهر ملكه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه ومجمع أوليائه وأعدائه والحكم بينهم بعلمه وعدله، ثم أقسم بما هو أعم من ذلك كله وهو الشاهد والمشهود، وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم شهود على ما يفعلون بهم، والملائكة شهود عليهم بذلك، والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم، وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب والمخبر، والمشهود وهو المطلع عليه والمخبر به المشاهد. فمن نوع الخليقة وهو أقدر القادرين إلى مرئي لنا وغير مرئي، كما قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
هو عايز ينبهك لحاجة للقائم هنا جميلة جدا، إن هذه الأساليب في القسم أساليب مستوعبة لكل الخلق، ده تقسيم للخلق، يعني شاهد ومشهود تقسيم للخلق. فالخلق الذي خلق الله سبحانه وتعالى إما أن يكون من الشاهد أو أن يكون من المشهود، وبرضه كلمة ما تبصرون ما لا تبصرون نفس الكلام، وتقسيم للخلق، هذه تقسيمات عامة جليلة تستوعب الخلق كله. فإذا أقسم بها سبحانه وتعالى فأقسم بكل ما خلق، يعني دي من الأقسام الواسعة جدا، في أقسام تستحق منك أنت تقف معها عمليا. يعني القسم اللي هو بتلاقي قسمه من واقع النجوم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له إنه لقسم لو تعلمون عظيم، لابد من وقفة، يعني هذا لابد من البحث فيه لإدراك ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الأسرار. وكذلك مثل هذه الأقسام اللي هي ما تبصرون وما لا تبصرون، شاهد ومشهود، العمومات الواسعة جدا في تلك الألفاظ تستوعب الخلق كلها، جميع خلق الله تعالى تستوعب جميع خلق الله تعالى، اللي هي فكرة إيه؟ فكرة الشاهد والمشهود أو تبصرون وما لا تبصرون، مفهوم؟ معنى لطيف جدا يعني. تفضل.
كما قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كما نوعها إلى أرض وسماء وليل ونهار وذكر وأنثى، وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه، كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. وفيه سر آخر وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك، فكيف يكون المخلوق شاهدا رقيبا حفيظا على غيره، ولا يكون الخالق تبارك وتعالى شاهدا على عباده مطلعا عليهم رقيبا. وأيضا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله، فإنهم شاهدون على العباد، فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه، كما أقسم باليوم الموعود وهو المقسم به وعليه. وأيضا فيوم القيامة مشهود، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود يشهده الله وملائكته والإنس والجن والوحش من آياته، والمشهود من آياته. كذا في المطبوع ولعل صوابه والشاهد من خلقه من آياته والمشهود من آياته. وأيضا فكلامه مشهود كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فالمشهود من أعظم آياته وكذلك الشاهد. فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل. وأيضا فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون فالكتاب مشهود والمقربون شاهدون. والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة.
إذن هنا عندك ثلاث احتمالات في المقسم. أنا زي قلت لك انتبه من أول الآيات إلى التفكر والبحث عن المقسم عليه. فعلى هذا الكلام المقسم عليه له احتمالات إيه؟ احتمال الأول أن يكون المقسم عليه هو المذكور اللي هو المنصوص عليه اللي هي ما حصل من انتقام الله تبارك وتعالى من أصحاب الأخوة وما سيحصل له في الآخرة، تمام؟ اللي هو المفهوم من قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، تمام؟ الاحتمال الثاني اللي هو قاله في وسط الكلام هو اتحاد المقسم به والمقسم عليه، وده موجود اتحاد المقسم به، فالمقسم به هو المقسم عليه في الحقيقة. الوجه الثالث هو المختار عندي اللي هو ختم به ان المقسم عليه مستغنى، المقسم عليه مستغنى عنه، جاب القسم مستغنى عنه هنا مش مقصود، انما المقصود هنا التنبيه على المقسم به وعلى عظمه. وافتح بقى زي ما انت عايز بالمقسم عليه، التنبيه على عزة الله وجلاله. ليه بقى؟ انت لو رجعت سورة البروج هتلاقي فعلا انت محتاج المعنى ده، واخد بالك؟ امة قرية كاملة امنت ولم يمض على ايمانها الا القليل جدا، ثم تعرضت لهذه الفتنة العظيمة، حرقوا. فانت برضو محتاج انك انت حتى تخرج من هذا الهول الذي تراه الى ان تعلم ان القضية هنا هي لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وان المقسم به هو في الحقيقة هو الغرض، المقسم به هو الغرض من الكلام، ان الله سبحانه وتعالى شاهد مطلع لا يغيب عليه، وانه صاحب القوة والقدر، وانه على كل شيء قدير، وانه ليسكن قلبك. الدين مش سايب مهما رأيت من هذه الأهوال التي تكون في الحياة الدنيا، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، وأنه شاهد، وأنه لا يغيب عليه شيء عنه سبحانه وتعالى شيء من خلقه صغيرا كان أو كبيرا. فهنا اتحاد المقسم به والمقسم عليه في الحقيقة غرض مهم ومناسب للتكسر حتى يردك عن القنوط واليأس أو سوء الظن بالله تبارك وتعالى لما تذكر المقسم به وهو هذا الجلال وهذه العظمة وهذه القدرة القادرة، فلا يخرج عنه سبحانه وتعالى عن قدرته شيء من خلق هؤلاء حكمته حصل من ذلك، تمام؟ فهو يعني لكن يجوز الوجه الأول والثاني والثالث. هو طبعا قوله هو الأحسن، وأنا أميل إلى قوله أن يكون هذا من باب الاستغناء عن الجواب، المقصود هو الايه؟ المقصود، تمام؟ صلى الله عليه.
المثال الرابع ومن ذلك قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فقد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء ومستحق الجزاء وذلك يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد.
ده الشيء انتبه له عشان احنا برضو هنا المقسم عليه عايز تركيز شوية. هنتكلم على ثلاث أشياء، على الرسالة والقرآن والمعاد. محاور السورة دي الرسالة يعني ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. والحاجة الثانية القرآن، هذا الكلام هو كلام الله تعالى صدقا، والمعادل هو يوم القيامة اللي اسم السورة النبي. فهذه الثلاثة تدور عليها السورة، وهذه الثلاثة هي المقسم عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يلا سيدي.
وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة ويقررها أبلغ التقرير لحاجة النفوس إلى معرفتها والإيمان بها، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليها كما قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها يأمر نبيه أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد. فأقسم سبحانه لعباده وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم، وأقام البراهين القطعية على ثبوت ما أقسم عليه، فأبى الظالمون إلا جحودا وتكذيبا. واختلف في النفس المقسم بها هنا هل هي خاصة أو عامة على قولين بناء على الأقوال الثلاثة في اللوامة. فقال ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. واختاره الفراء. قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيرا قالت هل ازددت خيرا، وإن كانت عملت سوءا قالت يا ليتني لم أفعل. والقول الثاني أنها خاصة. قال الحسن: هي النفس المؤمنة، وأن المؤمن والله لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة، لأنه يستقصرها في كل ما تفعل فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. والقول الثالث أنها النفس الكافرة وحدها. قاله قتادة ومقاتل: وهي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله تعالى. قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقا، فإن نفس كل إنسان لوامة، كما أقسم بجنس النفس في قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإنه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمره، ثم هذا اللوم قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، كما قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، وقوله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا اللوم غير محمود. وفي الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى. فهو سبحانه يقسم على صفة النفس اللوامة كقوله: إن الإنسان لربه لكنود، وعلى جزائها كقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، وعلى تباين عملها كقوله: إن سعيكم لشتى. وكل نفس لوامة فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير فتبادر إلى التوبة، والنفس الشقية بالضد من ذلك. وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ومحل الكسب وهو النفس اللوامة، ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ويرشدها إليه ويلهمها إياه، فيجعلها مريدة للخير مرشدة له، كارهة للشر مجانبة له، لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم عليه. ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي تحتاج إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها، فتؤثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتها، فتتوب منه إن كانت سعيدة، ولتقوم عليها حجة عدله، فيكون لومها في القيامة لنفسها عليه لوما بحق، قد أعذر الله تعالى خالقها وفاطرها إليها فيه. ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن، وأنها لا غنى لها عن ذلك، ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتة. ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه، قرن بينهما في الذكر.
إذن فالمقسم عليه، الخلاصة اللي بدأت بها عشان نبقى لها، المقسم عليه هو صدق الرسالة والقرآن وثبوت يوم المعاد. دول ثلاثة هي محور السورة. السورة هذه السورة سورة القيامة تدور على ذلك. فبدأ القسم مناسبا للقضاء الثلاث التي دارت عليها السورة، وهي في النهاية صدق الرسالة في النبوة، وصدق القرآن الكريم، وثبوت هذا الموعد اللي هو يوم القيامة، والله أعلم. طيب، والتي فت 45 هي بقي ثلاثة أمثلة، خامس والسادس والسابع. أشوفوا فايزين يعني من الناس 76 عندك لغاية 186، فضل حوالي 10 صفحات.
10 صفحات؟
لا ما ربع ساعة الكافة دي ربع هتعبه ساعة، يبقى ماشي الكافة. ممكن أقول الخامس مثلا نفي فريق ماشي؟ طيب ده مثال إن شاء الله. يعني توسط واحدة سورة العصر.
ومن ذلك إقسامه بالعصر على حال الإنسان في الآخرة. هذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم. والعصر المقسم به قيل هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار، وقيل هو آخر ساعة من ساعاته، وقيل المراد صلاة العصر، وأكثر المفسرين على أنه الدهر، وهذا هو الراجح. وتسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغتهم. قال: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. ويوم وليلة بدل من العصران، فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام، وتعاقبهما واعتدالهما تارة، وأخذ أحدهما من صاحبه تارة، واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد، وانتشار الحيوان وسكونه، وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات، وما دونها آية من آيات الرب تعالى، وبرهان من براهين قدرته وحكمته. فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها، ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد، وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد، وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم وجعلها قسمين خيرا وشرا تأبى أن يسوى بينهم، وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين، بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمة الله، إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين، واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين. وتأمل حكمة القرآن لما قال: إن الإنسان لفي خسر، فإنه ضيق الاستثناء وخصصه فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما قال ثم رددناه أسفل سافلين وسع الاستثناء وعممه فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل وتواصوا، فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح، وهو قدر زائد على مجرد فعله.
فمن بقى هنا هو هيعكس نقارنا بين الموضعين، بين سورة العصر وبين سورة السين. انتبه بقى عشان هو الفرق دقيق جميل بديع، يعني عايزك تنتبه للفرق بين الموضعين، إن شاء الله نوضحها أكثر. بس انتبه لأنه الآن سيبدأ في تذكير هذا الفرق وبيانه إن شاء الله. يلا سيد.
فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسر، ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين، فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة زائدة، وقد تكون فرضا على الأعيان، وقد تكون فرضا على الكفاية، وقد تكون مستحبة. والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب والحق الذي يستحب، والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب والصبر الذي يستحب. فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به، وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء، وهو سبحانه إنما قال إن الإنسان لفي خسر.
طول بالك واشرح لك ولا ما عندكوش؟ أول إمام هنا يقول إيه؟ فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء. يعني الكلام ده ندي أمثلة، يعني مثلا لو قلنا الماء المطلق ومطلق الماء، في فرق ولا فيش فرق؟ الماء المطلق طهور، اللي هو المطلق عن كل قيد، لا لون ولا ريحة ولا طعم ولا بقى، لا أول تحط مثلا ممكن يبقى طاهر بس مش مطهر لغيره، يعني ماء الورد مثلا، ماء صابون الأشنان والحاجات اللي زي كده، دي ماء طاهر، بس ده مش ماء مطلق، مش مطلق الماء، مش الماء المطلق، ليست في الماء المطلق، دي ماء مقيد بلون بريحة بطعم إلى آخره، ماشي؟ الماء المطلق طهور، لكن مطلق الماء منه طهور ومنه غير طهور. فهمت الفرق؟ يبقى الماء المطلق يعني المطلق عن كل قيد، يبقى الخسار المطلق هو إيه؟ الذي لا يقيد، خسار من كل وجه، لكن مطلق الخسار يعني من ممكن خساره يكبر وخسار لا يكبر، لو بتاع سورة العصر خلاص؟ يبقى الخسارة المطلق ده بتاع سورة التين، خدمتكم ولا صعبة؟ الخسارة المطلق ده بتاع سورة التين اللي هو ما فيش معاه مكسب، لا قيد له، هو من كل جهة خسارة، اللي بتاع سورة التين ثم ردناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا، بس عشان كده لو فيها وتواصل كانت حكاية. ففي سورة التين كان الاستثناء بالإيمان وعمل الصالح، وممكن ما يتواصلش بالحق فيصيبه بعض الخسار، يصيبه بعض الخسار، لكن في سورة العصر لا، في سورة العصر ممكن يعني الباب مفتوح، الناس هنا توقعت، يبقى في فرق بين الماء المطلق ومطلق الماء. الماء المطلق الذي لا يقيده قيد، هذا طهور، الماء المطلق الذي لا يقيد، الخسار المطلق اللي هو مفيش فيه اي مكسب من كل وجه، ايه خسارة ده بتاع سورة ايه اما مطلق الخساري فده بتاع سورة العصر. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في خسار يجبر فيه، ممكن ناس رتب، يعني رتب ادنى ما كانوش خايفين، ما بيأمروش معروف عن المنكر والى اخره، فممكن يكون فيه بعض الخسارة ولكنه يجبر. فهمت كلمة ابن القيم؟ وضحت؟ صلى الله عليه وسلم.
وهو سبحانه إنما قال إن الإنسان لفي خسر، ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد يطلق عليه أنه في خسر وأنه ذو خسر، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا نوع تفريط وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل أو من حصل ربح ذلك. ولما قال ثم رددناه أسفل سافلين قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقسم الناس إلى هذين القسمين فقط. ولما كان الإنسان له قوتان، قوة العلم وقوة العمل، وله حالتان، حالة يأتمر فيها بأمر غيره وحالة يأمر فيها غيره، استثنى سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وانقاد
مش همزة قصد همزة وصل وانقاد
وانقاد لأمر
الهمزة اللي تحت دي
وانقاد لأمر غيره له بذلك وأمر غيره به من الإنسان الذي هو في خسر. فإن العبد له حالتان: حالة كمال في نفسه وحالة تكميل لغيره. وكماله وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق وصبر عليه. فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع والعمل الصالح والإحسان إلى نفسه بذلك وإلى أخيه به، وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك. وقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إرشاد إلى منصب الإمامة في قوة الدين، كقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والصبر نوعان: نوع على المقدور كالمصائب، ونوع على المشروع. وهو النوع وهذا النوع أيضا نوعان: صبر على الأوامر وصبر عن النواهي. فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر على الإرادة عن الإرادة والفعل.
مظبوط. يعني احنا بنقول الصبر قسمين، وفي قسم منهم ينقسم الى قسمين اخرين. تنساش ان ده كلام مهم جدا، عشان كده الكلمه اللي قدمها نقلها عن سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه، ها، انه لو تتبرع الناس وتفكر فيها الناس ولكفتهم كافية صورة كافية. فتستحق هذا التدبر وهذا التفكر وهذا التأمل، وتستحق منك أن تتلوها كثيرا، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يتيك خيرها، لأن فيها أسرار، فيها أسرار، وأولى الله تعالى فيها ما فيها. تمام. فقضية الصبر هنا أنه على قسمين كبيرين: صبر على المشروع وصبر على المقدور. خلاص. صبر على المشروع وصبر على الصبر على المشروع ينقسم الى قسمين: المشروع امر ونهي. فلو انت عايز ترتبهم ترتيب في بناء، ترتيب بنائي، يبقى اول شيء الصبر على الايه؟ النهي اول حاجه. ما نهيتكم عنه انتهوا. يبقى دي اول حاجه عايز تتدرب، عايز تفتقي بهذا المتقى اللي هو سورة العصر. فابدأ أولا بأن تكون حازما مع نفسك في الصبر على الايه؟ ها؟ المكروه من المشروع. ثم تتدرج في الصبر على الطاعات والعمل الصالح، تتدرج. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بتتدرج. يبقى الأول الصبر عن المكروه صبرا حازما قاطعا، ثم تتدرج في الصبر على الايه؟ على المأمور به والعمل الصالح. فإذا وفقت في الأول والثاني رزقت الثالث، الثالث ده بقى رزق. الثالث ده رزق اللي هو الصبر على المقدور المؤلم. احنا قلنا مقدور مشروع، المشروع قسمناه الأمر ونهي. ابدأ بالنهي ثم تتبعه بالأمر. فإذا رزقت هذا الصبر اللي هو الصبر على المشروع بقسميه، ستكون المكافأة والرزق الأعظم أن يربط الله تعالى على قلبك في الايه؟ في المقدور المؤلم، الصبر على المقدور. سورة عميقة جدا جدا على قلة ألفاظها، يعني ممكن أن تكتب فيها مجلدات والله. فانت راح وقعد كده التفاسير دي وتشوف ان شاء الله من ندرسها وتكثر من قراءتها لعل الله سبحانه وتعالى ان يفتح لك من ابواب انواره. يلا سيدي.
يقول: فاما النوع الاول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته: مرها فلتصبر ولتحتسب. وقال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بلى إن تصبروا وتتقوا. وقولي: وإن تصبروا وتتقوا. فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو حصل
طبعا أنا بس عشان الوقت، عشان خلاص الوقت ده، أنا إن شاء الله ممكن يعني لو فيه متسع من الوقت الآية دي عايزة شرح مهمة جدا. آية الروم دي عايزة شرح في قوله تعالى: ولا يستخفنك. يعني إيه؟ يعني ده للنبي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستخف منهم؟ عايزه بيان. خلاص عشان الوقت خلاص انتهى، فان شاء الله تذكروا المره الجايه نبدا بيه نشرح الايه. ايه الروم دي ايه مهمه ان شاء الله بالتفصيل لما فيها من الايه من الاهميه والدقائق المهمه في هذا الوصف لحضره النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا وما خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. فالموقن الصابر رزين لأنه ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف، والله المستعان.
إن شاء الله أشرح لكم مهمة جدا وعلى المعنى الذي أشار إليه ابن تيمية. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيننا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القوم والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.